الذي يشاركنا في هذه الحلقة هو الأستاذ غالب بن عبد الله الأحمدي من اليمن كذلك. حياك الله، أهلا وسهلا بكم جميعا. يقال ودائما ما يتهم الشباب العربي والعالم العربي بأنه أقل الشعوب قراءة، وكذلك حتى أقل الشعوب إصدارا للكتب. هذا هو الموضوع الذي سنتحدث فيه بإذن الله تعالى، هو الشباب والقراءة. دكتور عادل نبدأ معك. وغالبا وكثيرا ما نقرأ ونتهم ونتهم أنفسنا بأن من أقل الشعوب قراءة وكذلك من أقلها إصدارا للكتب. حول هذا الموضوع قبل أن ندخل في التفاصيل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا حياك الله وإن كنت المضيف والمقدم والمليء،
الله يحييك.
وشكر الله للندوة هذه الجهود الإعلامية والتربوية والميدانية، وأنت ما شاء الله جمعت الأخوة من اليمن أكثرهم، والإمارة يمان والحكمة يمانية والقراءة التي نحن بصددها حكمة. قضية أن الشباب العربي اليوم قليل القراءة قضية لا أظن بحاجة إلى تحليل من حيث الوجود، هي بحاجة إلى تحليل من حيث الأسباب، لأن ظاهرة واضحة منتشرة من قبل أن تظهر عندنا الفضائيات والإنترنت وما إلى ذلك، وهناك عزوف عن القراءة. اليوم مع وجود هذه الصوارف أيضا أصبح العزوف أكثر، وأنت لا تحتاج إلى كثير بحث. المعيار انظر كم شخصا تراه يمسك كتابا في الأماكن العامة، ستعرف ما إذا كان هناك حجم كافي من القراءة أو غير كافي، في القطارات، في المواقف، في المستشفيات، في صالات الانتظار. أنا أذكر بعض إخواننا كتب في صفحته على الفيس حالة يقول: شعرت بنفسي غريبا مستهجنا لما أمسكت بكتاب في صالة انتظار مستشفى وينتظر الطبيب، العيون كلها تنظر إليه يفعل شيئا مستغربا. لذلك كنت أقول أن الأولى هو أن نبحث عن سر هذا العزوف أو سبب هذا العزوف ومحاولة وضع اليد على الأسباب في هذا. هل أجيب على هذا السؤال أو ستسأله؟
لا، أريد أن نسمع من الشباب قبل أن نفصل في الأسباب، لأنها فعلا هي المحور الهام لماذا لا نقرأ، لكن أريد أن نسمع يعني من الشباب. صادق، ماذا عن القراءة؟ أنت شاب والقراءة طيب.
الوقت ضيق مع الشغل مع وأيضا القراءة لا يوجد لها وقت كافي. يعني مثلا إذا كان أحد يذهب إلى العمل فما يجد وقت للقراءة، وما في شيء يسلط الضوء على القراءة.
هذا دكتور من الأسباب ولا من المبررات للشباب؟
سأقول لكن نسمع بقية.
طيب تفضل يا محمد.
بالنسبة للقراءة يعني زي ما ذكر الدكتور أنه هي أزمة يعيشها الوطن العربي بشكل عام، وإن كانت بوادر الأزمة هذه تنفرج لوجود مصادر جديدة للقراءة، ما عاد يعني نحصل قراءة في كتاب ننقله في مكان، فتنوع المصدر أو نتلقى منه المعلومة أتوقع أنه يعني حل جزء من الإشكالية. فيعني إن شاء الله مسألة القراءة في إن شاء الله في تحسن لدى الشاب ولدى يعني المطلع العربي. في إشكالية ثانية نحن كشباب نوجهها يعني دكاترة وال إيه شو هو يبقى شباب إن شاء الله
الشباب الكبار.
ما الذي يعني فعلا نحن لما ندخل المكتبات ما نجد يعني كتب تخاطبنا بشكل يعني بعبارة سلسة وبموضوع جميل. لو تنتفت إلى القصة مثلا وهو أكثر شيء يحببنا نحن كشباب القراءة. في زوايا المكتبات جداً محدودة، لكن انظر لها في المكتبات الغربية لها يعني حجم كبير، والأكبر دليل أننا نترجم أغلب الروايات الأجنبية وصار لها متابعين بشكل كبير جدا، حتى أن بعضهم صار يتبادلونها يعني فيما بينهم لارتفاع ثمنها. فأنا نطالب أيضا يعني المختصين مثل الدكتور عادل يعني وضع آلية لتوفير الكتاب بسعر مناسب واختيار الكتب بشكل يعني أيضا جيد.
غالب،
أنا شاهدت يعني الصغير يعني منذ الصغر يأخذ كتاب ويقرأ، يعني عندنا ما لا يوجد، قليل يوجد هذا الشيء. أن يعني تعود طفلك أو ولدك منذ الصغر هو يقرأ، خاص ينشأ على هذا الشيء، يصبح عنده يعني كهواية أو عادة تعود عليها، مثل الأكل والشرب هي القراءة أيضا. نحن هنا ممكن واحد يعني الأهل أو الوالدين لسه صغير، ما زال الولد توه صغير، خليه يكبر، خليه متوسط ثانوي، يعني ما لا يوجد ذاك الحس في العائلة نحو التوجيه للقراءة. أيضا مثل ما قلنا نوع إخراج المطبوعات أو كتب، الآن في صراحة حقيقة تطور، مثل كتب الدكتور طارق السودان عن التاريخ أو عن الأندلس تجذب الشخص بالصور وبالقراءة أكثر. يعني هناك أشخاص لا ينجذبون للقراءة فقط أو الأسلوب العادي في الطباعة والكتابة، لكن القراءة تحتاج إلى توجيه للشباب، تحتاج إلى توعية، لأهمية، تحتاج إلى نستشعر ما مدى أهمية القراءة في النهوض بهذه الأمة، في أن يصنع الشاب فكر راقي أو وعي منه يعني ينطلق لجميع جوانب الحياة.
جميل. يعني الأخ صادق أشار إلى الوقت، والأخ محمد أشار إلى عدم وجود المناسب من الكتب، والأخ غالب أشار إلى نقطة مهمة وهي التربية على القراءة منذ الصغر.
شوف يا سيدي، أولا ما دمنا في سياق المسؤولية الاجتماعية فأريد أن أشير إلى أن القراءة لها مستويان، هناك مستوى القراءة البسيط أسميه أحيانا، وهناك مستوى آخر مستوى القراءة البنائية التي يبني الإنسان من خلالها شخصيته فيكون أهلا لما نحن فيه مثلا من المسؤولية الاجتماعية وما إلى ذلك. القراءة في مستواها البسيط دعونا نتركها الآن قليلا ونتكلم على ما هو في ظني أهم، وهو أننا بحاجة إلى أن الشباب يشتغل بالقراءة في مستواها البنائي، هي القراءة التي تصنع منه شخصا آخر، تصنع فارقا في حياته. هذه القراءة التي هي من النوع الآخر أعتقد أن كل ما قيل يمكن أن يكون إما سببا يسيرا أو كما سميته وأنت مبررا وليس سببا حقيقيا. أنا اعتقادي أن موضوع القراءة المشكلة فيه ما أسمي أحيانا انفكاك الثلاثية الموجهة في حياة الشاب. الإنسان يا أخي الكريم والإخوة جميعا معي عبارة عن ثلاثة أشياء تتحكم في مساراته: عقل وقلب وسلوك، أو بيئة أحيانا نسميها ما بين بيئة داخلية وبيئة خارجية. عندما العقل هو محل قناعات الإنسان، والقلب محل العاطفة، والبيئة هي التي تحكم سلوك الإنسان المنطلق من قناعته وعاطفته. الذي يحصل دائما في موضوع القراءة أن الشاب في أحيان كثيرة يفشل في أن يوجه العناصر الثلاثة باتجاه القراءة النافعة، فإما أن يكون لديه قناعة لأن القراءة شيء جيد ولا يحمل عاطفة نحو القراءة، ليس هناك حب وبالتالي لا يقرأ، أو قد يكون لديه حب للقراءة وعاطفة لكن ليس لديه القناعة الكافية التي تقنعه عقليا بأن القراءة بالنسبة له أمر مصيري في حياته، ينظر القراءة على أنها ربما نوع من الترف، نوع من الزيادة، نوع من الأشياء الطيبة غير الضرورية، وبالتالي العاطفة وحدها لا تصنع له شيئا. في أحيان قليلة يجتمع لدى الإنسان قناعة كافية وعاطفة متدفقة لكن البيئة الداخلية في ترتيب حياته هو اليومي والبيئة الخارجية من حوله لا تساعده. هذه البيئة ممكن ندخل فيها موضوع الوقت، ندخل فيها موضوع أنه ما في كتب كويسة مطبوعة بشكل جيد، ندخل فيها كل هذه الأمور، لكن لاحظ أنها نصف الثلث، هذه المسائل كلها نصف الثلث في هذا التقسيم الذي ذكرته. وأكثر علتنا نحن معاشر الشباب باعتباري شابا هي في هذا الإطار، أننا لم نوجه هذه الأمور بالصيغة الكافية. الآن لو أردت أن تسأل إنسانا عن مدى قناعته بالقراءة وتختبر هذه القناعة بأن تقول له تعال أنا شخص غير مقتنع بالقراءة أقنعني بأن القراءة شيء جيد، هل سيستطيع أن يقنع المقابل بأن القراءة شيء جيد؟ في أحيان كثيرة ستجده ما يزيد عن يقول والله القراءة كويسة وترى طيبة وترى تنفعك وترى، ما يدل على أنه ليس هناك قناعات راسخة مدعومة. فلذلك أعتقد أن رقم واحد في الحل هو أن نحرص على أن توجد هذه القناعة وأن توجد العاطفة المتدفقة. العاطفة خليني أعطيك مثال. الإمام أبو الحسن الفالي رحمه الله أحد الفقهاء الأدباء، أنا ما أدري كيف أطالع عليك كذا والزاوية شوي فسامحني. الإمام أبو الحسن الفالي رحمه الله كان عنده مكتبة وكان من أهل العلم باللغة والأدب، فاضطر يوم من الأيام من شدة الفقر أن يبيع كتبه، ما بقي معه شيء إلا هذه الكتب يبيعها، وكانت أشق شيء على نفسي أن يبيعها، فأخذ كتاب من الكتب وأراد أن يبيعه، فما طابت نفسه ببيعه حتى يودعه بأبيات لطيفة مثل ما يودع الرجل صاحبه. اسمع هذه الأبيات واحكم كيف هي العاطفة الحقيقية تجاه الكتاب. كتب عليه يقول: أنست بها 20 حولا وبعتها، فقد طال وجدي بعدها وحنيني، وما كان ظني أنني سأبيعها ولو خلدتني في السجون ديوني، ولكن لضعف وافتقار وصبية صغار عليهم تستهل شؤوني، وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائمة من رب بهن ضنين. هذا القدر من العشق إن شئت تسميه حمله على مثل هذا. ثم رحمه الله فلما اشترى الشريف كتاب وقرأ الأبيات أشفق عليه فأحد له الكتاب وترك عنده المال. هذه الصورة من العاطفة التي تظهر مثلا في مثل فعل ثعلب لما كان إذا فصل ثوبه يطلب من الخياط أن يجعل في أحد الكمين سعة يخفي فيه كتابا بحيث إذا ذهب أي مجلس يجد فرصة أن يقرأه، وكان غيره يشترط في أي دعوة يدعى إليها أن يفرغ له مقعدان، مقعد له ومقعد الكتاب حتى إذا وجد فرصة يقرأ فيها. هذا القدر من التعلق لو كان موجودا لوجد الوقت، ولو كان موجودا لقرأ حتى الكتاب المطبوع بطريقة غير جيدة مثلا، ولو وجد لاستطعنا نتجاوز كثير من المشكلات. فأتصور أن هذه الثلاثية مدخل جيد في تصور الإشكالية حتى يوضع كل شيء في مكانه، لأن دائما موضوع الوقت يطرى رقم واحد. الراشد يقول مرة في رسالته القديمة مع نتطور، يقول: وأعجب ما هنالك أنني كلما وعظت إخوان الشباب في القراءة زعموا أنه ليس هناك وقت، وكأنه لا شرع لهم في السهر، وكأنه لا شرع لهم في السهر ومغالبة الاحتياجات والمباحات، كأنه يعني ليس مشروعا للإنسان أن يكون جادا وأن يزاحم وقت نومه قليلا ووقت رغباته قليلا إذا كان يريد أن يقرأ، أما إذا كان لا يريد فهذه مسألة أخرى. ولذلك أنا افترضت في القراءة البنائية أن يتكلم مع أناس يريدون أن يبنوا أنفسهم قرائية. إذا كنا نتكلم عن أناس لا يريدون أن يقرأوا ونريد أن نحملهم على القراءة فهذا موضوع آخر.
إذا يكون البحث هو في البحث عن أسباب ضعف القناعة بأهمية القراءة وكذلك عدم حب القراءة.
يرد سؤال عادة في هذا السياق: العاطفة، العاطفة كيف تخلق تجاه أي شيء؟ دائما العاطفة هي نوع من الانفراج بين طرفين متناقضين. مثلا إذا كنت أتصور أن المسافة بين الشخص القارئ وغير القارئ هي مسافة صغيرة، يعني بالعامية ما في فرق كبير، فحجم الدفاع على القراءة ورغبة فيها ضعيف. كلما استطعت أن أفرج هذه المسافة، وكلما استشعرت أن المسافة بين الشخص المثقف وغير المثقف كبيرة فعلا، بين حافظ القرآن والذي لا يحفظه مسافة هائلة جدا، بين الناجح في حياته وغير الناجح مسافة هائلة، كلما أفلحت في توسيع المسافة كلما خلق في قلبك هذا الشعور بالرغبة. فدائما الحقيقة خلق الرغبة هي عبارة عن خلق مسافة بين الصورتين المتقابلتين.
والمسافة موجودة،
نعم
موجودة في نفسك وذهنك، في الواقع موجودة.
نعم. إذا سمحت الله عمرك، سبب في شريحة في الآونة الأخيرة لديها رغبة وحب ولديها معرفة بالأهمية، لكن لما ترى البرنامج اليومي لا تجد القراءة حظ كبير، فهذا قد يعني يتناقض مع الحديث اللي تتحدث عنه. تتحدث أنه والله مشكلتنا هو الحب والرغبة،
يعني كأنك تعود على ما ذكرته في البداية أنه ما في شيء يحبب الشباب من الإصدارات الموجودة في المكتبة. لا لا، يقصد أنه هو ذكر في البداية أنه المكتبة ما فيها ما يجذب الشباب.
صحيح. هو الآن إذا كنت فهمتك على الصوت تقول أن هناك أناس لديهم قناعة ولديهم رغبة مع ذلك لا يقرؤون، فإذا ما هو مصداق صحة ما تقول الآن؟ الثلاثية، أولا أنا ذكرت ثلاث أشياء وليس شيئين، هذا رقم واحد. تكلمت عن قناعة بالعقل ورغبة في القلب وعن بيئة داخلية وخارجية. البيئة الداخلية والخارجية هي التي تشمل البرنامج اليومي وتشمل تحديد وقت القراءة وتشمل الظروف القاهرة أحيانا، يعني يجب أن نسلم أنه إذا وجدت ظروف قاهرة حقيقية لا يتجاوزها الإنسان فهذا أمر بقدر الله ليس بيد الإنسان، لكن في الحقيقة إذا وجدت القناعة الحقيقية والرغبة الصادقة كثير من ظروف البيئة تكيف، كثير من ظروف البيئة تكيف. لماذا تجد شخصا ما وقته أكثر انشغالا من الآخر ومع ذلك يقرأ والآخر لا يقرأ؟ هل سنزعم من المشكلة في الوقت؟ المكتبة واحدة موجودة أمام الجميع والكتب التي في الساحة واحدة ومع ذلك هذا يقرأ وهذا لا يقرأ. أحيانا نتكلم عن رغبة وهي لا تتجاوز أماني طيبة، إنسان يحب أنه يقرأ هكذا يعني يجد رغبة عامة، لكن الرغبة الحقيقية إذا وجدت في أي شيء ليس في القراءة فقط سيستطيع الإنسان أن يتجاوز. أنا أقول هذا مركز عليه لأنه أظن أنه يعني وضع اليد على حقيقة تقصيرنا، دائما نرمي الأشياء على أمور خارجية، ما في وقت، ما في كذا، المؤلفين ما ألفوا لنا كتبا جيدة، كله صحيح وكله سبب نعترف به، لكن ما حجمه الحقيقي؟ بإزاء أن الذين في سنك وفي عمرك من الذين يقرؤون يعانون نفس مشكلتك ومع ذلك يقرؤون، الكتب التي عندهم هي التي عندك، والوقت أحيانا يكون واحدا، كلهم طلاب جامعة وكلهم موظفون والظرف الاجتماعي واحد ومتقارب ومع ذلك هذا قارئ جيد وهذا قارئ غير جيد. فالمسألة فقط يوضع كل سبب في مكانه.
جميل، لديك ما تقوله؟
الدكتور تكلم على القناعة، طبعا في ناس يكون القناعة ضعيفة عنده أن يقرأ، فممكن بعض أوقات يبغى يقرأ يدخل على المكتبة ما يجد الكتاب اللي يتناسب معي كشاب، يعني ممكن في كتب قليلة تتناسب مع الشباب، يعني أنا ما أجد كتب غير مناسبة للشباب، غير الواقع اللي أنا أبغاه يتحدث عنه حتى أقتنع بإيش بالكتاب اللي أشتريه وأقرأ.
هو السؤال هنا هل هو غير موجود في الواقع ولا ما وجده هو؟ هذا السؤال رقم واحد.
أنت تقصد يا صادق، عفوا يا دكتور، أنت تقصد أن ما في كتب تناسب الشباب؟
في كتب بس إنها قليلة، يعني أنا ممكن بعض أوقات أدخل أقرأ إيش أسماء الكتب فما أجد كتاب مناسب معي أطلع من المكتبة بدون ما أشتري. لكن بعض الأوقات مثلا كتاب للدكتور طارق السويدان أو إبراهيم الفقي ما أدري كيف تبني مستقبله كشاب لي كشاب يجذبنا هذا الكتاب على أننا أشتري وأقرأه ممكن وأنا ما أنا مقتنع بالقراءة أو ضعيفة يعني القراءة عندي يعني ممكن أشتري هذا الكتاب للعنوان حقه وأقرأه ممكن من حتى النهاية.
يعني أنت صادق موجودة عندك القناعة وتحب القراءة لكنك ما وجدت ما يدعوك ما تحبه وتجد فيه ما تريد.
مسؤولية شاب برعاية الندوة العالمية للشباب الإسلامي.
بين المعاناة والابتسامة بارقة أمل. قال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم. بدعمكم نرعى الشباب. الندوة العالمية للشباب الإسلامي.
ليس ما أجد ما أجد لكن اللي أجده قليل جدا.
طيب تعقب علي دكتور.
تعقب السيف رفع يده.
تفضل.
إنه
أنا منقطعين لما نتحدث إلى اليمين ننقطع عنك
الزاوية فيها نظر.
تفضل.
أعتقد الشخص الذي وصل لمرحلة متطورة في القراءة يعني يستطيع أن يجد الكتب التي يريدها في شتى المجالات وأنواعها، إنه هو يريد أن يبني نفسه فيعرف ماذا يريد من الأدب أو الثقافة أو الفكر أو التاريخ. المكاتب ملأ، لكن أنا أدخل للمكتبة ما أعرف ماذا أريد، سأخرج بهم أشتري أي شيء أو أشتري كتاب وأنا لست مقتنع فيه وأخر شيء يكون ضمن الكتب في المكتبة
للزينة.
هذا مش أيضا ذاك الوقت لا نضع يعني زي ما قال دكتور عذرنا على الوقت الذي يعني الذي أنه الناس والمشايخ والعلماء مشاغلهم محاضراتهم أعمالهم أسرهم وعلى ذلك يجدون الوقت للقراءة. أيضا نحن لا نضع العلة على الوقت، يعني ممكن أنا أيضا أقول أحيانا الوقت، لكن الشخص هذا بد يلوم نفسه حتى يصحح مساره. أخيرا مع الوقت دائما سأبقى أنه العذر أو الوقت أو أي مكان.
يا مولانا فيه قضية تحدث ربك دائما في موضوع القراءة وهو يعني الخلط بين المجالات والمستويات المختلفة. هل أنا أتكلم الآن عن شخص أريد أن أبنيه مثقفا أو أتكلم عن أنه ناس منصرفون عن القراءة بالكلية وأريد أن أبحث عن أي طريقة ترغبهم في القراءة؟ إذا كنت أتكلم عن المستوى الثاني فأنا سأطرح بعض ما ذكره الشيخ، أنه يجب أن ألف كتب بسيطة وأن نرغب هؤلاء وأن كذا فقط ليقرأوا، فقط ليكون بينه وبين الكتاب علاقة. إذا كنت أتكلم عما سميته من قبل قراءة بنائية إنشائية فأنا أتكلم عن نسق آخر مختلف، أتكلم عن شاب حتى لو كانت قناعته ضعيفة لكنه يريد أن يبني نفسه، حتى لو كان رغبته ضعيفة لكن هو يريد أن يبني نفسه. هذا سأتكلم معه بمنطق آخر، سيجد آلاف الكتب التي ترضي ما يريد وبأشكال مختلفة وبأنواع مختلفة سيجد هذا.
نعم. مجتمعنا من أي الأطراف؟
المجتمع فيه الأطراف كلها،
لذلك حدثنا
فيه الأطراف كلها. وأنا كنت قيدت حديثي في البداية لأني أعتقد من خلال النموذج الذي أراه الآن أمامي ومن خلال كون حديثنا عن المسؤولية الاجتماعية أن الخطاب موجه بالدرجة الأولى إلى شباب يريد أن يصنع شيئا. الدكتور عصام اليوم كان يتكلم كلاما جميلا عن الإرادة والإدارة وأن مشكلة العالم الإسلامي في مجملها هي في إرادة التغيير ثم في إدارة التغيير. فمع هذا المستوى الشبابي من الاهتمامات نحن فعلا نتكلم عن هذا السياق، كيف يريد الإنسان أن يقرأ وكيف كذلك يدير هذه الرغبة في القراءة بطريقة
جيدة. هو أنا الحقيقة أني استغربت، كنت أعتقد أن الحديث سيأخذ مسار وهو أنه المشكلة عند الشباب، لكن تفاجأت أن الشباب يعني يلقون باللائمة على أن المكتبة لا يوجد فيها ما يناسب القراءة، والحقيقة أن هناك يعني كتب جيدة يعني يستطيع أن يبدأ بها الإنسان.
أن هناك قصورا في المكتبة العربية هذا موجود مسلم به، لكن مرة أخرى
لكن هل يصل هذا القصور إلى أن الإنسان لا يجد ما يبدأ به قراءة؟
لا ليس أنه لا يجد ما يبدأ به، لكن قد يكون هذا القصور تجليه في أنك عندما تريد أن تستقطب بعض النوعيات إلى القراءة ربما تجد صعوبة ولا أقول عجزة في أن تتخير لهم بعض المناسب. لكن إذا تجاوزنا الإشكالية الأساسية وهي القناعة بالقراءة والرغبة فيها والاستعداد لتكييف البيئة للموضوع، فلا ستجد أشياء كثيرة جدا يمكن أن تحقق ما تريد.
جميل. طيب دعنا يا دكتور الآن يعني بعد ما الشباب تكلموا في هذا الموضوع وأسهمنا فيما يتعلق بوجود المناسب من عدمه، التربية التي تحدث عنها الأخ غالب في بدء كلامه، فعلا الأب والأم يجب أن يستشعروا أهمية القراءة للأبناء الصغار حتى بالقصص المصورة بالكتيبات الصغيرة التي يعني تربي القراءة عند تربي الطفل على القراءة منذ نشأته.
سنين النشأة الأولى مؤثرة جدا. أنا سأذكر لك تجربة شخصية، والآن لست قارئا جيدا ولا جادا لكن يمكنني أقرأ أحيانا. تجربتي مع خالي الدكتور علي بادحله الله يجزاه العافية، الدكتور علي يملك مكتبة جيدة جدا ومميزة، فمذ كنت صغيرا ابن 6 أو 7 سنوات وأنا أرى هذه المكتبة التي تمتلئ بها الرفوف في كل مكان داخل بيت الدكتور، ويعني أحيانا أمضي وقتا طويلا فقط أنظر في العناوين وأقلب وأقول ما هذا الكتاب، وأرى تعليقات الشيخ على بعض المواضع وعلى بعض الدواوين، وهو محب للشعر وقارئ جيد له، فهذا بالفعل كان له أثر كبير جدا. كنت أحيانا فيما بعد في أواخر المتوسطة إذا خرج الوالدان أحيانا في نزهة الجمعة كلهم ضعوني في بيت الدكتور وتوكلوا على الله، فأبقى فقط أقلب النظر. هذا الأمر أفضى إلى أنني أحاول امتلاك بعض الكتب من وقت يعتبر مبكر، أنا لا أظنه مبكرا في الصورة الجادة، لكن ربما بالنسبة لأقراني وكذا يعتبر في شيء من التبكير. وإلى اليوم ما زلت أحتفظ بعض الكتب التي اقتنيتها من أيام الصف الأول متوسط السادس ابتدائي كنوع من الذكرى القديمة. فهذه البيئة بلا شك تصنع بيئة الأسرة واعتياد الوالدين على القراءة. الابن الذي ينشأ في بيت في مكتبة كبيرة لا شك أنه يتأثر ويحاول أن يقرأ. الابن الذي ينشأ ويرى أباه يقرأ على السرير ويقرأ مثلا في وقت الراحة ويقرأ في غرفة المعيشة ليس كالابن الذي لم يرى كتابا قط إلا يوم استلم أول كتاب في المدرسة، هذا أول كتاب في حياته يراه. وفي نقطة أخرى متعلقة بالكتاب مرتبطة باللغة أيضا، الطفل إذا كان اتصاله باللغة الفصيحة جيدا منذ الصبا هذا سيفتح له بابا في القراءة جيدا، لأنه حينما يبدأ يتعامل مع الكتاب يشعر أنه يتعامل مع لغة مألوفة، لغة قد كان يسمعها ويعرفها، وليس يجد نفسه في قطيعة أمام لغة عامية اعتادها في كل شيء في الأناشيد وفي أفلام الكرتون وفي كذا، ثم يفاجأ بلغة أخرى مختلفة. ولذلك هذه الأناشيد التي تقدم للأطفال بالفصحى أنا أعتقد أنها من بوابات القراءة، لأن الطفل يألف هذه المفردات يألف هذه اللغة هذه التراكيب، فإذا بدأ يقرأ ويتعلم القراءة يجد نفسه أمام لغة مألوفة بالنسبة له.
إذن بعض الشكليات التي يتبعها بعض الأباء أن تكون هناك مكتبة في البيت لكن الغبار تراكم عليها ربما جيد نظفها، لكن الأهم ما بعد التنظيف هو الأهم. لكن أسألكم جميعا يعني الآن دخل الكتاب الإلكتروني، وهناك من يظن أن خلاص الإنترنت والكتب الموجودة في الشبكة العنكبوتية ستسحب البساط أو سحبت البساط من الكتب التقليدية، أنت صادق أيهما تفضل أين تقرأ؟
الشبكة العنكبوتية الإنترنت أفضل يعني وسيلة للقراءة.
وأنت دكتور؟
نسمع كذا الدور.
طيب غالب
مسك الكتاب وممكن كتابة التعليقات عليه. يعني الإنترنت ممكن إذا كنت في مجال لا يوجد كتاب فيه ممكن أقرأ، لكن اعتماد الأساس على الكتاب.
يعني لذة القراءة في مسك الكتاب
وأرجع له ممكن بعد فترة أن يعني أجد ما قرأت ممكن يخرج أفكار أخرى أو تنتج أخرى، يعني هذا عندي استمتع فيه له لذة خاصة.
محمد
تجربة شخصية حقيقية، أنا استمتع في شراء الكتاب واستمتع بالقراءة من الإنترنت، يعني هي متناقضين لكن هي
بس شراء بس دون القراءة.
أشتري
يعني.
أشتري نعم حتى يعني يضيق فيها البيت أحيانا
وتقرأ هي شريتها ولا تقرأ دون القراءة؟
والله للأسف أنا دون. أول يوم كنت فرحان بالكتاب فأتصفحه ويمكن أسجل عليه تاريخ الشراء، فبعد سنوات أفتحه والله 1010 فأجد في متعة أني بذاك الوقت كان عندي اهتمام يعني، لكن يحزن لأني ما قرأت الكتاب. فيجعلني هذا الموضوع من إشكاليات اللي عندي في بيتنا السابق، يعني كنت أضع المكتبة في خزانة خشبية فمع طول الجفوة ما بيني وبين الكتاب اللي اشتريته، طبعا كنت اشتري بالمعرض كتاب بالالاف حقيقة، يعني 2000-3000 اشتريها بخصوص مكافة معهد العلم. بعد فترة تفاجأت ان الوالدة مخرج الكتب وناشرتها في الحوش، حوش المنزل يعني او فناء المنزل حتى يعني يفهم. فايش السر؟ فتفاجأت ان الارض يعني استغلت كنز الدفين. فالكتب اللي كانت تزين المكتبة أو تزين غرفتي صارت وين؟
يعني صارت في فناء المنزل.
فناء المنزل. فصارت العقدة هذه يعني انتقلت معي إلى المنزل الجديد. يعني عقب ما خرجت الكتب النظيفة اللي ما جاها الأرض أخذتها للبيت الجديد وأضفت عليها كتب أخرى. فتفاجأت إن الأرض جاية.
جت معك انقلت.
جت معي.
تحب
صار القرآن. عندي عقدة الآن من الكتاب، ليش؟ أتذكر أرضا. فالآن فضت عن القراءة.
بس إنه العاطفة عنده مرتفعة فعلًا، هو يشتري ويحب انتقاء الكتب لكن لا تقرأها مشكلة.
آخر مرة زرت المكتبة كان يعني قبل سفر تقريبًا أسبوع. العجيب إنه جت كتب يعني على جودة في الطباعة وجودة في الإخراج، وجدتها في يعني أبخس الأثمان. يعني تستغرب هل فعلًا هذه تكلفة الكتاب؟ يعني بالإخراج والاعتناء. لعل السبب يرجع إلى العزوف عن القراءة، لذلك تشوف الآن تخفيضات في المكتبات بين فترة وأخرى، على أن الكتاب مستوى الكتاب وإخراج الكتاب يعني بينه وبين الأيام زمان يعني فرق كبير. أول تشوف الورقة يلا تمسكها شوي شوي تخاف تنقطع عليك، الحين لا،
هم يعني يقولون للناس اقرأوا
ومع ذلك مسوين تخفيضات.
طيب أسمع رأي الدكتور في هذه.
الله وسلم الشيخ بقصيدة لطيفة كان الأستاذ أحمد بعطف شفاه الله وعافاه نظمها، عنوانها زوجتي تغار من الكتب، وهي تحكي مشكلة حاصلة في بعض البيوت بالنسبة للكتب وضيق أحيانا الأهل بها، لا أقصد أهلي،
الضيق المعنوي والحسي،
لا الضيق الحسي. فهو نظم قصيدة لطيفة يقول فيها جاءت يعني زوجته مجعدة الجبين مزمجرة شعثاء شاهرة الذراع مشمرة مجنونة الكلمات ثائرة الخطى وسلاحها بيمينها لي مسطرة. فتقول له في كل ركن قد أقمت منارة لبناتها كتب عتاق منكرة، حجراتنا حبلى بها وجهودنا حيرى على طرق الصلاح مبعثرة، وإذا لزمت البيت عشت محنطا وقطعت في الموتى لعمرك تذكرة، طوق الحمامة في الصباح فطوره وغداؤه قطر الندى والجمهرة. ثم تقول له في باب الموعظة مفتاح بيت المال لم يظفر به إلا أخو قدم وصاحب حنجرة ملاعب كرة ومغني. الإشكالية التي ذكرتها فيما يتعلق بالقراءة من الكتاب أو من الإنترنت، الذي أتكلم عنه هو القراءة. إذا حصلت القراءة لا مشكلة عندي، أن يقرأ في الآيباد، أن يقرأ في الإنترنت، أن يقرأ في جهازه المحمول، أن يقرأ من الورق، هذه أعتبرها أقرب إلى الأمزجة الذوقية منها إلى أن تكون مسألة فارقة. المهم أن يقرأ وماذا يقرأ. مشكلة الشبكة العنكبوتية أن أكثر القراءة التي فيها ارتبطت بقراءة ما لا يسمى قراءة بنائية صحة العبارة، إما قراءة أخبار سريعة أو تعليقات في المنتديات أو فوائد منثورة أو أشياء. لكن لو تحول الكتاب كما هو إلى نسخة إلكترونية، ما المشكلة أن يقرأها في الشاشة أو أن يقرأها هنا أو يدون ملاحظاته إلكترونية أو أن يدونها على ورق، لا فرق مطلقا. لكن فقط هو ينتبه إلى هذا، أن المقصود هو ما الذي سيقرأه هنا أو هناك. الكتاب عادة له مزية، الكتاب المؤلف له مزية أن صاحبه في الغالب وضع فيه عصارة فكره وراجعه وهذبه، بخلاف مثلا البرامج السمعية أو البرامج المرئية أو الكتابات العاجلة. فإن تحقق هذا فليقرأ حيث ما شاء، إن شاء الله في السقف ولا في الأرض ولا أمام الكاميرا أو وراء، لا مشكلة.
نحن تقريبا في ختم هذه الحلقة، لكن دكتور عادل، انتشر عند كثير من الشباب وكذلك الفتيات التوجه إلى قراءة الروايات.
نعم.
والروايات المترجمة الأجنبية وكذلك الروايات العربية. نعم. هل ترى بأنه يعني ظاهرة جيدة؟
أولا كل شيء في قراءة أعتقد أنه ظاهرة جيدة كمبدأ عام، ربما تستثني أحوال معينة وأشياء معينة، لكن لا يمكن أن يصرف الناس عن القراءة إلى لا شيء. الروايات عموما فيها مزايا. المزية الأولى فيها أن في بعض الأحيان تقدم معرفة بطريقة مشوقة، وأحيانا معرفة عميقة فلسفية أو فكرية أو علمية. والميزة الثانية فيها أنها تكسب أيضا لغة وأسلوب في التعبير، أتكلم عن اللغات العربية مثلا أو المترجمة بلغة جيدة على سبيل المثال. النقطة الثالثة أنها أيضا في الحقيقة لها قدرة على توسيع آفاق الشخص. الرواية دائما أفقها الزماني والمكاني وطبيعة تناولها تعطي شيء من اتساع الأفق. فلا إشكال بالمرة أن يقرأ الإنسان هذه الروايات. الإشكال فقط في أمرين: الأمر الأول هو أن يكون انتقاؤه منها غير جيد في بعض الأحيان، والإشكال الثاني هو أن يقتصر عليها إذا كان يريد أن يبني نفسه، فلن تقدم له الثقافة الكاملة ولا المعرفة التامة، إنما هي جزء من المعرفة فقط.
دائما الشخص
يحب القصة أو القراءة اللي لها نهاية، يعني مثل الرواية يقرأها على أساس إيش يصل للنهاية.
أكثر روايات الحديثة مفتوحة النهايات،
يقصد نهاية الكتاب،
يعني نهاية الكتاب،
يعني خاصة الروايات الطويلة اللي تكون 300 صفحة، هو يعتبر أنه حقق إنجاز أنه قرأ 300 صفحة، خاصة الذين لتوهم ابتدعوا في القراءة. محمد،
يعني بس مسألة عشق الشباب للرواية، وزي ما ذكر الدكتور نحتاج أن ننتقل، لأن الغرب أو الكاتب يعني الغربي استطاع أن يمزج ما بين الجنس يعني كتابة، لذلك له متابع طبعا، إلا ما يعني الشيء اللي يصير منها، فالانتقاء وأيضا استشارة أهل التجربة في الانتقاء أمر جيد.
جميل. غالب،
أنا باعتقادي أنه الرواية يعني هي نوع من الترويح للشخص، يعني القراءة أو تغيير الجو العام، وبالنسبة للمبتدئ هي أسلوب نوع من نوعية من كتب للجذب أو الدربة على القراءة، يعني بأسلوب القصة رائع ممكن بهذه الطريقة يتدرب على القراءة ثم يلتقي في أنواع أخرى من القراءة.
أول هو أن الرواية، وإن كنت أقول أنها ليست مبنى أساسيا لثقافة الإنسان، لكنها أكثر من أن تكون متعة فقط. إذا كنا نتكلم عن الرواية بشكل عام ليس عن الرواية بعينها، بعض الروايات هي فعلا تقدم زاد معرفي عني. لو طرحنا مثلا رواية مثل قصة الإيمان لنبيل من جسر، وهي رواية ذات بعد فلسفي إسلامي ممتاز جدا، هي تقدم الإنسان خلاصة فكرية مركزة جدا يحصل منها معرفة. نقطة ثانية، موضوع الجنس في الرواية هي موضوع مشكل في الحقيقة، لكن أنا أحيانا أقيس بعض الأمور وأرجو أن يفهم كلامي في إطاره الدقيق. كتب الأدب اليوم التي كان يؤلفها الأئمة الأوائل مثل ابن عبد البر وابن قتيبة ودعوني من أبي الفرج الأصفهاني وغيره، هذه الكتب الأدبية التي هي من أركان المكتبة الأدبية فيها مشاكل، إذا قرأت فيها تجد فيها بعض الفصول والأبواب فيها تجاوزات، ومع ذلك كان هؤلاء تجاوزات أخلاقية، ما أريد أقول جنسية، لكن شيء
يعني أنت تقارن بين ما ورد فيها وبين ما كتب في بعض الروايات.
أنا أقارن أن قضية السلامة التامة للكتاب من كل شيء اشتراطها توقعك في مشكلة أحيانا. ابن قتيبة قال في مقدمة عيون الأخبار: وإذا مر بك أيها الناسك وأنت تقرأ هذا الكتاب شيء لا يعجبك، فاعلم أننا ما صنفناه لك وحدك، وفي الناس من يترخص فيما تشددت فيه، واعلم أن أصل ذكر العورات وغيرها من غير إساءة لا محذور فيه، فقد قال صلى الله عليه وسلم كذا: وأعضوه بهني أبيه ولا تكنوا إلى آخر ذلك. فهذا يفتح لنا فرجة أن مسألة الحذر من بعض التجاوزات في الروايات وغيرها مطلوب، لكن هو ينبغي لا يكون وسواسا في النهاية. يعني حتى لو قرأت ابن عبد البر، وهو ابن عبد البر صاحب الاستذكار، اقرأ له بهجة المجالس وأنس المجالس، وهو كتاب ألفه للملح واللطائف الأدبية، ستجد فيه أشياء تدرجها فيما كنت تقول. فالأمر أذكره فقط ليحصل شيء من الموازنة.
المهم أن يكون هناك وعي وأن يستفيد الإنسان مما يقرأ. كانت هذه يعني مشاهدينا الكرام هي حلقتنا ورسالتنا عندما طرحنا هذا الموضوع حول الشباب والقراءة: انتقوا وقرأوا حتى ترتقوا بأمتكم وبمجتمعاتكم. أشكر في ختم هذه الحلقة الدكتور عادل بن أحمد بناعمة، وهو عميد معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في جامعة أم القرى في مكة المكرمة. كذلك أشكر الأستاذ صادق سيف فرحان من اليمن، والأستاذ محمد عبد الرحمن الحمود من السعودية، والأستاذ غالب عبد الله الأحمدي من اليمن، والذين شاركوا في إثراء هذه الحلقة وهذا الموضوع. الشكر يمتد لكم أنتم مشاهدين الكرام لمتابعتكم هذه الحلقة. نلتقيكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.